شيخنا بناسب ذكر الإباضية، يقول للبعض يعني لو أنه طرح على شيخنا الألباني مناظرة هذا الخليل الذي يتحدى ويطلب المناظرة في بيت الله الحرام وبث مباشر على التلفزيونات والمباهلة وكذا، يوهم الناس أنه يعني على الحق المبين بحقه الدامغ هذا. فلو طلب منكم ونحن يعني نعرف صحتكم وكذا، فمع ذلك يعني ما هو الرأي عندكم؟
أنا رأيي كما تعلمون دائما مستعد أن يجتمع معي إنسان، ولكن لعلمي بأن هناك اختلافا جوهريا بين أهل السنة والبدعة، عموم البدعة سواء كانت تشمل الإباضية أو الشيعة أو إلى آخره، أنه لابد من طرح الأصول التي يجب الالتقاء عليها ثم مناقشة ما يتفرع على هذه الأصول من اختلافات. أما والأصول نحن لا نزال مختلفين فيها، نقعد نتناقش في ما يتفرع من هذا الخلاف الأصول، فهذا كالذي يضرب في حديد بارد أو يحارب في الهواء، لا فائدة منه. وهذا ما كنت أجابه به الشيعة وأنا في دمشق، فكنت أقول لهم أنتم مثلا لا تعتمدون على صاحب غاري ونحن لا نعتمد على كوليني، فنحن إذا احتججنا عليكم بالبخاري ما تقبلون الحجة. فإذا بدنا نضع مناهج صحيحة بعد كتاب الله الذي أجمعنا على صحته، كيف يفسر وعلى ماذا يعتمد من الأحاديث إلى آخره. هذه الأصول يجب البحث فيها قبل ما يتفرع من الخلاف أو الاتفاق على هذه الأصول. فإذا اتفقنا مثلا كالمثال السابق، إذا اتفقنا أن الحديث الآحاد حجة، فيجب الخضوع في أي مسألة جاء حديث آحاد ما دام أنه صحيح، أو اتفقنا لا سمح الله على خلاف ذلك، فحينئذ نحن لا نحتج لأنفسنا فضلا عن أن نحتج على غيرنا بأحاديث الآحاد، لأنه ثبت في الفرضية التي نتحدث عنها أنها ليست صالحة للاحتجاج بها، وعلى ذلك فقط. فأنا مستعد أن أجتمع معي إنسان بس بهذا الشرط، وليس رأسا نخوض في الموضوع ونحن مختلفون في الأصول. وهم يزعمون، وهذا أمر خطير جدا، أنه لا خلاف بين المسلمين في الأصول. كثير من الدعاة الإسلاميين اليوم أنه لا خلاف بين المسلمين في الأصول، وهذا الذي ورط طائفة من الشباب المسلم حينما أعلن الخميني دولته، فسارعوا إلى مبايعته وإلى مساندته وإلى آخره، ذلك لأنهم يتوهمون أنه لا خلاف بيننا وبين الشيعة إلا في الفروع، لأنهم يجهلون ما في بطون كتب الشيعة من الخلاف في الأصول، وأي أصل مثلا بالنسبة إليهم بعد القرآن، إذا كانوا يعتقدون بأن القرآن الذي بين أيدينا هو ربع مصحف فاطمة، فأي أصل بعد ذلك يصح أن يقال؟ فإذا يجب قبل البحث في المسائل الاعتقادية البحث في القواعد العلمية التي نعتمد عليها حينما قد نختلف في مسألة سواء كانت اعتقادية أو كانت فقهية.
يذكر شيخنا أحد إخواننا بيقول طيب يعني حتى على مثالهم قضية الرؤية يعني حديثة متواترة وهم يزعمون أنها أحد.
ما هو نرجع منقول يا أخي.
نعم قضية المنهج. نعم.
يعني هلا قضية التواتر هذه يا أخي قضية نسبية. وهي يعني ألا لو فرضنا أن اجتمعنا مع هذا الرجل أو غيره، حنقول له شو رأيك إذا كان حديث آحاد يحتج به في العقيدة؟ رح يقول لا، هاي هلا بنتركها جانبا لنمشي معه. طيب حديث تواتر متواتر يحتج به؟ سيقول نعم. لكن أنا أدري لما بيقول نعم هذا كما يقال أسمع جعجعة ولا أرى طحنة، يعني ما في فائدة من الكلام. ليه؟ لما يأتي بيان. كيف يثبت؟ سأسأله كيف يثبت الحديث المتواتر. هل تعني الحديث المتواتر عندك أم عند غيرك من أهل العلم؟ إن قال عند غيره من أهل العلم انتهى الموضوع بيني وبينه وأقيمت عليه الحجة، لأن هذه الأحاديث التي يدعي إنها أحد هي دعواه وليست دعوة أهل العلم أهل الحديث يعني. وإن قال لا، الأحاد والتواتر هو بالنسبة لما عندي من علم، ونقول له هل أنت من أهل الحديث؟ ألا تؤمن بأن العلوم يجب أن يكون فيها متخصصون في كل علم، وأنه لا يجوز الاعتداء في الاختصاص من عالم على آخر؟ هل يجوز مثلا أن يكون الشيخ الفقيه طبيبا، أو أن يكون الطبيب فقيها؟ وفر ما شئت وأكثر من الأمثلة. طبعا سيكون الجواب اللي بيرجعوني للعقل، إذا كان عندهم بقية من عقل سيقول لا والله هذا كلام صحيح. طيب هل أنت من علماء الحديث؟ ما الذي تعرف من كتب الحديث وكتب الرجال، وما هو الحديث الصحيح وما هو الحديث الحسن والحسن غيره والحسن ذاته وإلى آخره؟ فحينئذ سيسقط في يده وينقطع. فإذا انقطع، انقطع البحث من أصله، لأنه ما مشي معنا للنهاية. لا اعترف بأنه يثق بأهل الاختصاص، ولا اعترف بأنه من أهل الاختصاص، فكيف نبحث معه؟ فلذلك لما بننقل نحن أن هذا حديث متواتر، هذا شهادة العلماء، فهل هو يؤمن بشهادة العلماء؟ ما أعتقد. هؤلاء المبتدعة لا يعتقدون بكلام أهل السنة وبكلام المتخصصين في ذلك. وأنا أقرب لكم هذا المثال بمثال من بين أهل السنة أنفسهم، يوجد مثل هذا الخلاف في الفروع. مثلا المذاهب كلها تعتقد بأن قراءة الفاتحة في كل ركعة من ركعات الصلوات هي ركن. الأحناف شذوا وقالوا لا، إنما هي واجبة. والفرق عند الأولين من لم يقرأ الفاتحة فصلاته باطلة، لقول عليه السلام لا صلاة لمن يقرأ بهذا الجزء. هم يقولون لا، نحن منقول لا صلاة كاملة، أي ليس المعنى لا صلاة صحيحة، لا صلاة كاملة. هنا بقى دخلنا في خلاف في اللغة، وكل من التفسيرين لغة ممكن، لأنك حينما تقول لا رجل في الدار يعني ما في أحد في الدار، لكنما بتقول لا فتى إلا علي فتيان كثر. فإذا لا هي تجي أحيانا لنفي الجنس مطلقا في اللغة، وأحيانا تأتي لنفي الكمال. فلما قيل لا رجل في الدار نفي الجنس يعني لا أحد، لما قيل لا فتى إلى علي شو حكمنا على الفتيان بالأعدام، فتيان كثر، مفهوم هذا بداهة. إذا شو معنى لا فتى كاملا في الفتوة والشباب وإلى آخره؟ ترى قوله لا صلاة لمن لم يقرأ بهذا الكتاب، ألا هنا مثل لا رجل في الدار أم مثل لا فتى إلا علي؟ من حيث اللغة يمكن هذا يمكن هذا، لكن اللغة فيها أيضا قواعد وضوابط حتى ما تصير فوضى بين الناس. حين يقول القائل لا رجل في الدار، يتبادر إلى الذهن أن النفي نفي الجنس، وليس كذلك لا فتى إلا علي، لأن الفتيان في الواقع كثيرون كثيرون جدا. هذا الواقع يضطر السامع أن يفهم لا الثانية في لا فتى أن مقصود بها نفي الكمال وليس نفي الجنس، يعني ما في فتى في الدنيا غير علي. وليس الأمر حينما يقول العربي لا رجل في الدار، فليس هناك في الذهن أنه في رجال في الدار، لكن هو يريد أن يقول لا رجل كاملا في الدار، ما يتبادر هذا الكلام. نرجع إلى حديث الرسول لا صلاة لمن لم يقرأ في هذا الكتاب. على أي القاعدتين يفهم؟ يفهم القاعدة الأولى، لأن هذا حكم شرعي، فالأصل في لا لنفي الجنس إلا إذا كانت قرينة قائمة كما هو في المثال الثاني لا فزع. الأحناف قالوا لا، نحن منقول صلاة أي كاملة بدليل أن القرآن قال فاقرأوا ما تيسر من القرآن، وما تيسر نص مطلق، ما بيجوز، هم يقولون ما بيجوز تقييده بالحديث. هون الشاهد ليش؟ لأن القرآن متواتر والحديث أحد. هون الشاهد بقى، مين قال أنه هذا الحديث أحد؟ هذا الفقيه الحنفي المتعصب هيك بدأي، وقد تكون دعوة صحيحة لكن بالنسبة له هو ما وجد لهذا الحديث الطرق الكثيرة حتى يصل إلى اعتقاد أنه حديث متواتر. لكن نحن نقول له أمير المؤمنين في الحديث وهو الإمام البخاري له رسالة سماها جزء القراءة، جزء القراءة، رسالة خاصة في القراءة وراء الإمام. مطلع هذه الرسالة تواتر عندنا أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا صلاة لمن لم يقرأ بهذا الكتاب. فالآن نقبل شهادة أمير المؤمنين في الحديث بأن هذا الحديث متواتر، أم نقبل شهادة فقيه ليس له اشتغال بعلم الحديث ولا معروف عند العلماء الذين جاءوا من بعده أن له مشاركة في علم الحديث؟ لا شك أننا في والحالة هذه نأخذ بقول المختص في هذا العلم وهو البخاري. فهذا الخليلي صاحب الكتاب المزعوم الحق الدامغ بيجي بنصب حاله مجتهد في الحديث، مجتهد في التفسير، مجتهد في الفقه المقارن على المذاهب الأربعة والأربعة عشر والأربعين والآخرية، وبيجي بيقول لك هذا حديث أحد. مين أنت يا رجل؟ ما حدا عارف عنك أنك اشتغلت بكتب الحديث خاصة لعند أهل السنة وتتبعت طرق هذا الحديث وذاك، وبالأخير ما تبين لك أن هذا الحديث حديث تواتر، شو قيمة شهادتك أنت؟ فهو إذن رجل مغرور، أو يعرف أنه ليس على علم لكن يريد أن يؤيد ما وجد عليه الآباء والأجداد. ولذلك فلا بد من وضع مبادئ وقواعد يتفق عليها، بعد ذلك ممكن إزالة خلافات أو بعض الخلافات على الأقل، لأنه أنا أعتقد أن هذه الخلافات بنيت على خلاف الأصول، فإذا اتفق في شيء من هذه الأصول أمكن اتفاق في شيء مما يتفرع، ولا أقول في الفروع لأنه ليس بحثنا فيما يقال إنه فروع وليس بأصول.